أن الإسلام أقامه الله سبحانه وتعالى على قواعد، وهذه القواعد العظيمة التي أقيم عليها الإسلام هي أركانه التي لا إذا لقي ربه يوم القيامة إلا بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عنه البخاري ومسلم أيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الحرام. فهذه الأركان الخمسة قام عليها الإسلام، وأعظم هذه الأركان العملية هو فالصلاة عمود الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وهو حديث عجيب طويل. وعليه وآله وسلم في طريقه إلى المدينة اغتنم معاذ رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وركوب الناس على الإبل وهم سائرون إلى المدينة قد أضناهم التعب بعد أن صلوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخوا الأسنة لإبل ارتقوا. معاذ رضي الله عنه تلك الفرصة يقول: فدنوت من ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا على ناقتي وسلم على ناقته يسير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قنع رأسه. ومن أدبه لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر كذلك علّه يستيقظ أو يرجع إليه. حدثه رضي الله عنه قال: فعثرت الناقة فكبحت زمامها حتى نهضت، قال: فنهضت منها ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف القناع عن رأسه وقال معاذ: قلت نعم يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وإذا الناس قد تفرقوا وابتعدوا عنه ولم يعد أحد قريب الله عليه وسلم، ما كنت أظن أن الناس ابتعدوا هذا البعد. يريد بذلك أن يطيب خاطره ويبعد من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أيقظه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أدنه. قال: حتى التصقتا. قال: فتحينت الفرصة وقلت يا رسول الله أسأل طالب العلم المعلم الحكيم صلى الله عليه وسلم فيقول له قد يكون مشغولا وقد يكون في وقت لا يسمح له أن يجيب على أسئلة المتعلم، من أب المتعلم الشيخ قبل أن يسأله إن كان في وضع يسمح له بذلك. فقال: يا رسول الله إيه وسلم سل عما بدا لك. قال: يا رسول الله أسألك عن مسألة انتبهوا، إنه يسأل عن مسألة أمرضته وأسقمته. ما هي هذه المسألة؟ هل هو يبحث عن ضمان لمستقبله؟ هل هو يبحث عن سمعة وشهرة؟ هل هو يبحث عن منصب وسلطان؟ لا، هذا شيئا من هذه الأمور التي تقلق الناس وتجعلهم يسهرون الليل يخططون ويصنعون. معاذ رضي الله عنه الذي ربي على عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظر إلى هذه وأعلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال رضي الله عنه: يا رسول الله ويباعدني عن النار. هذا الأمر الذي أقلق معاذا أسهره أمرضه أسقمه، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهمة العالية التي يملكها الشاب الذي في عمره. بخن لقد سألت بعظيم، بخن لقد سألت على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد الله به الخير، وإنه ليسير على من أراد به الخير. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتحج البيت. إن جئت بهذه الأمور أدخلك الله عز وجل معاذا وحده، بل كان معاذ وبقية الصحابة رضوان الله عليهم هذا شغلهم الشاغل، وهذه قضيتهم الكبرى، أن يدخلهم الله عز وجل الجنة وأن ينجيهم الله عز وجل من النار. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: سل يا أبا هريرة. قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخل الجنة. وجاء عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله من نجاه؟ كيف أنجو؟ وهكذا كان قضيتهم الكبرى التي يبحثون عن جوابها. هذا عامر بن رضي الله عنه، شاب في مقتبل عمره، يأتي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم خارج البيت. صلى الله عليه وسلم داخل البيت، يقول عامر رضي الله عنه فآتيه بوضوئه وأجلس عند باب بيته. أقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج شيئا، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتريه أمر فأكون في خدمته. قال: فأبيت عند باب بيته أسمعه الهوي من الليل يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم، سبحان الله طويلا في ليله يسبح الله سبحانه وتعالى. قال فخرج ذات ليلة يريد وضوءه وإذا بي انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع يا كعب؟ قال قلت يا رسول الله قلت لعله يعتريك أمر أو تحتاج إلى حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعجب من هذا الغلام الصغير الذي بالحسيف تصور هذا الفتى الذي هو في مقتبل عمره جميع الآمال والطموحات الدنيوية أمامه فتحت أبوابها ويتمناها كل شاب صغير يريد أن يتزوج سيزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يعطيه أرضا يقطعها له سيعطيه أرضا يقطعها له، يريد أن يعطيه سهما بخيبر أو بغيرها من الديار الزراعية سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيك. كعب رضي الله عنه ذلك الفتى اللبيب لم يشأ أن يتعجل، امهلني انظر في امري، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذات ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم كعب عند الباب، قال يا كعب سلني. قال يا رسول الله اسألك مرافقتك في الجنة. قال فتعجب وقال يا كعب من علمك هذا؟ أنت صغير قد ما تكون هذه الأمور الدنيوية، فما بالك هذا الأمر الأخروي وجئت تسأل. وهذا الحديث في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد مطولا كما أذكر الآن. قال من علمك هذا؟ قال لا والله يا رسول الله، ولكنك لما سألتني سألت نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد وأكون في صحبته فلذلك سألتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود، أكثر من الصلاة فإنك تكون مصاحبي في الجنة. في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم أقصى موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقال صلى الله عليه وسلم إنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. ثم نعود إلى حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الدين. الخيمة تقوم على عمود وعلى أوتاد، فإذا قطع طرف منها لم تسقط، وإذا سقط وتد منها لم تسقط، لكن إذا سقط العمود وهو الوتد الكبير الذي يكون في وسطها سقطت الخيمة. فكذلك الصلاة إذا سقطت سقط الدين، وهذا يرينا عظيم شأنها في الإسلام. لذلك لما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يصلي بالناس صلاة الفجر افتتح فجاء العلج المجوسي أبو لؤلؤة المجوسي ومعه خنجر له حدان مسموم، طعنه في بطنه رضي الله عنه عدة طعنات، فصرخ رضي الله عنه قائلا قتلني المجوسي. فأخذه الصحابة أخذ الدم يفور من بطنه رضي الله عنه، فأغشي عليه فتقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأكمل الصلاة الناس، ثم حمل رضي الله عنه إلى بيته وقد أغشي عليه، فلما أفاق أو ما كاد يفيق إلا والشمس قد بدا حقها. ما هو الأمر الذي تذكره الصحابة في تلك اللحظة؟ أمير المؤمنين، رأس الدولة، رأس المؤمنين يسقط جريحا، بل في يقع في طعنات مميتة بخنجر مسموم في صلاته، ويحمل. أول أمر تذكره الصحابة أن قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: نعم، إنه لا حظ لمن ضيع الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، إن الصلاة من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. رأيتم جسدا يعيش صاحبه حيا وهو بدون رأس؟ إن هذا لا يمكن أن يقع، بل لا يمكن أن تدب الحياة إليه حينئذ. فكذلك الصلاة من الدين، إذا تركها الإنسان كان دينه بمنزلة جسد لا رأس له. لذلك جاء في الصحاح والمسانيد والسنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام عضا، فكل من فصمت عضا تمسك الناس بالله، فأولها انفصاما الحكم، وآخرها الصلاة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فإذا ذهب آخر الإسلام فماذا بقي منه؟ والصلاة من أعظم مكفرات الذنوب التي يقع فيها الإنسان، وكلنا ذلك الرجل الذي يقع في الذنوب والمعاصي ويقصر في الواجبات وبحاجة إلى من يكفر به ذنوبه وما يغسل به خطاياه. لذلك جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن الصلوات الخمس كنهر جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أترون يبقى من درنه شيء؟ أترون أنه بعد هذا الاغتسال الذي يقع من الإنسان في هذا النهر الغمس بباب أحدنا كلما طلع إلى المسجد يريد أن يصلي، أترون أنه يبقى بعد ذلك تغتسل في هذا النهر خمس مرات؟ أترى أنه يبقى بعد ذلك من درنه شيء؟ لا والله لا يبقى. وجاء في معجم الطبراني الأوسط والصغير بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون فإذا جاءت صلاة الظهر وصليتم غسلتها، ثم تحترقون فإذا جاءت صلاة العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا جاءت صلاة المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا جاءت صلاة العشاء غسلتها، ثم تنامون ليس عليكم من ذنوبكم شيء. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. تحترقون أي تقعون في المعاصي والذنوب الموجبة لدخول نار جهنم والعياذ بالله، ثم يطفئ الله عز وجل هذه النار وهذا الحريق الذي وقع بهذه الصلاة التي تؤدى، فتكون الصلاة كأنها ماء صب على هذه النار فأطفأها، وكذلك الحال في كل صلاة يصليها. وكما قلنا في الأسبوع الماضي، العبادة لا بد أن يتوافر فيها شرطان، أول منهما هو الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد نتحدث عنه لما تحدثنا عن الصيام، وأما المتابعة فنحن ها هنا نذكر أحكام الصلاة، والعجيب أنها من أكثر الأحكام التي تقع فيها مخالفات من بعض الناس، مع أنها تتكرر في كل يوم 5 مرات، ومع أنها تتدى وتعلم، ومع أنها من أوائل ما تعلم أحدنا من دينه منذ أن عرف الدنيا وهو يصلي، إلا أن التفريط والإهمال الذي يقع من بعض الناس أدى إلى عدم معرفتهم ببعض أحكام الصلاة، وهذه قضية في غاية الأهمية لا بد أن تدرك. لذلك يجب على كل مصل أن يتعلم أحكام الصلاة. وقد ذكرت في الأسبوع الماضي قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال: ما معنى هذا قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ماذا قال الإمام الشافعي في العلم في وجوب تعلم الفرائض؟ قال: أجمع العلماء على أن من أدركته فريضة من الفرائض وهو من أهل الوجوب أن عليه أن يتعلم من أحكامها ما تصح به تلك الفريضة. قلنا يعني أن الذي تجب عليه الصلاة جاء وقت الصلاة وهو ممن تجب عليه وهو ممن يجب عليه أداء الصلاة، إنه يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم من أحكامها ما تصح به الصلاة. يعني يجب عليه أن يتعلم شروطها، يجب عليه أن يتعلم أركانها، يجب عليه أن يتعلم واجباتها، ويجب عليه أن يبتعد عن مبطلاتها. هذا الأمر الوجوب العيني، غير الأمور التواصل وما يستحب تعلمه فيها، وأمرها سهل. كذلك قلنا إنه في الصيام أحكام الصيام تدور على أمر، قلت هذا ولا لا؟ وهي نية، الوقت، المكلفون، المفسدات. كذلك في الصلاة أحكام الصلاة تدور على 4 محاور: الأول شروط الصلاة، الثاني صفة الصلاة، الثالث مفسدات الصلاة، الرابع صلاة أهل الأعذار. شروط الصلاة، صفة الصلاة، مفسدات الصلاة، صلاة أهل الأعذار. ليس فيها صعوبة لله الحمد، لكنها فيها نوع طول، لذلك لم نأتي على 4، نتكلم عن محورين فقط، وهو محور الشروط ومحور الصفة، وهذا فيه بركة إن شاء الله تعالى، إن يسر الله في مستقبل الأيام، وإلا فالشيخ علي جزاه الله خيرا يفيدكم في هذا، أو تأخذون أي طريق من الأشرطة التي تعلمكم كيف تتعلمون هذه الأحكام، أو أي كتاب من كتب الفقه فيها أحكام الصلاة. طيب، من يذكر لنا شروط الصلاة مرتبة؟ قبل هذا ما هو الشرك؟ ما أريد التعريف العلمي، قل لي ما هو الشرك؟ ماذا تفهم إذا قلت لك ممكن الذي لا يوجد الشيء إلا به؟ هذا جزء من التعريف. نعم، لا تصح الصلاة إلا به، كذلك الركن والواجب. نعم، الشروط بيعني تعبير سهل ليس فيه تعقيدات العلمية هي أن يتصف بها المصلي، والتي لا بد أن يأتي بها مثل ما نقول الآن الترتيبات التي يصنعها قبل الصلاة. نعطي مثال وبمثال يتضح المقال. شاب يريد أن يدخل في الثانوية التجارية، أول أمر يسأل عنه ماذا يقول؟ ما هي الشروط التي لا بد أن تكون موجودة فيها؟ يقول لا بد أن يكون عمرك ما بين 16 و19. طيب، لا بد أن تكون طبيا، لا أن يكون لديك شهادة حسن سيرة وسلوك. طيب، لا بد أن تكون حاصلا على الشهادة المتوسطة بتقدير جيد جدا على الأقل. طيب، ما رأيكم لو الإنسان يقول لا، طيب أنا يعني أدخل الثانوية الآن وبعدين أجيب لكم شهادة شكر أو شهادة حسن سيرة وسلوك، يصلح؟ أو يقول طيب اتركوني الآن أدخل وأنا إن شاء الله السنة القادمة أدرس السنة الثالثة المتوسطة وآتيكم بالشهادة، يصلح؟ إذن الشروط لابد أن تكون موجودة قبل أن تكون في العبادة. شروط الصلاة هي التي لابد أن تكون موجودة قبل أن تدخل في العبادة. طيب، إذن وش الفرق بينها وبين الأركان والواجبات؟ الأركان والواجبات في صلب الصلاة. الشرط يأتي قبل الصلاة، أما الأركان والواجبات فهذه نفس أجزاء الصلاة، القيام والقعود والقراءة والتسبيح وكذا، هذه كلها أجزاء الصلاة، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب. أي والسنن هي كذلك من أجزاء الصلاة، لكنك لست ملزما بالإتيان بها. فهم هذا؟ نعيد، ها؟ الشروط هي الأمور التي لا بد أن تكون موجودة في المصلي قبل أن يصلي، والترتيبات التي لا بد أن يتخذها قبل أن يدخل في الصلاة. هذه شروط يشترط فيك قبل أن تدخل في الصلاة أن تكون 1, 2, 3, 10, 20. هي أجزاء الصلاة التي تتكون منها الصلاة منذ أن تقوم لتصلي إلى أن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. جميع أجزاء الصلاة هذه هي الأركان والواجبات والسنن. الأركان والواجبات يجب عليك أن تأتي بها، السنن لا يجب عليك أن تأتي بها. طيب، نجي إلى مسألة أضيق قليلا، ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا بد أن يؤتى به، والواجب لا بد أن يؤتى به، لكن الركن أكد من الواجب. لذلك في الصلاة مثلا لو تركت ركنا ما الحكم؟ يجب علي أن آتي به وإلا تبطل الصلاة. طيب الواجب لو فات محله يجبر بسجود سهو، أما الركن لا، ما يجبر، لا بد أن تأتي به، ما أتي به الصلاة تكون باطلة، هو آكد من الواجب. فهمنا الآن الشروط قبل الصلاة، الركن والأركان والواجبات والسنن هي الصلاة التي تكونها، الركن والواجب يجب علي أن آتي به، السنة لا يجب علي أن آتي بها، إذا أتيت بها أتبت وإذا لم آتي لم آثم، والواجب الفرق بينهما أن الركن آكد من الواجب. طيب هل يجب علي أن أتعلم هذه الأحكام؟ هل يجب علي أن أعرف شروط الصلاة لآتي بها قبل أن أدخل في صلاتي، أم أنه لا يجب علي؟ لأنه إذا لم آتي بالشرط يصح المشروط ولا ما يصح؟ ما يصح، معناه أن الصلاة ما صحت. طيب الأركان والواجبات يجب علي أن أتعلمها أو لا؟ لماذا؟ حتى تصح الصلاة، لأنه لا بد من الإتيان بها، وإذا لم آتي بها تبطل الصلاة. طيب السنان، ها؟ يتعلمها الإنسان للأجر ولنيل الثواب ولرفعة الدرجة، وحتى يخرج الإنسان من صلاته وقد نال أكبر قدر ممكن يستطيع الحصول عليه من أجر الصلاة. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وإن لا ينطلب من صلاته ولم يكتب له منها إلا إيش؟ إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها، وينصرف الرجل من صلاته وليس له شيء. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وكما قلنا الجنة درجات، الذي يريد أن يرتقي أعني على نفسك بكثرة السجود، وكلما أتيت بالصلاة على وجهها وحسناتك تزيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الآن من يذكر لنا عدد شروط الصلاة؟ 14 شرطا صحيح؟ طيب كم شروط الصلاة؟ طيب شروط الصلاة 9، شروط الصلاة 9، نقسمها 3 أقسام تسهل. 3 معروفة لدينا كلنا وهي موجودة في كل العبادات إلا النسك، وهي الإسلام والعقل والتمييز. هذه في كل عبادة، حتى أن بعض العلماء يذكرونها في الوضوء فقط وفي الطهارة ثم لا يعودون يذكرونها بعد ذلك. لماذا؟ ثلاثة لأنها معروفة في كل عبادة، وذكرناها الأسبوع الماضي، قلنا لا بد أن يكون عاقلا، أما المجنون فما يستطيع أن ينوي وقد رفع عنه القلم. الإسلام، غير المسلم لا تقبل منه العبادة. البلوغ لا يشترط في صحة الصلاة، لكن يشترط لها إيش؟ التمييز، يعني أن يدرك أن هذه الصلاة وأنها تؤدى بالصفة الفلانية. إذا كان يدرك هذه الأشياء بلغ من السن ما يستطيع أن يدرك به هذه الأمور، وعادة في 5 والـ6 يدرك هذه الأمور ويميز، فمثل هذا يميز إذا صلى صحت صلاته. إلا كما قلنا في الحج والعمرة لا يشترط التمييز، يعني أنه لو كان طفلا صغيرا في مهاده وحج به صح حجه، كما جاء في أن امرأة كانت في هودجها فمرت الضعينة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت المرأة طفلا صغيرا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. طيب هذه الشروط 3 الأول، ثم نأتي للـ3 التي بعدها، بعد أن يكون الإنسان مسلم عاقل مميز أو بالغ خلاص يريد أن يصلي، ماذا بعد هذا؟ هذه أمور حتى ما عاد يفكر فيها لأنها معروفة. ماذا بعد ذلك؟ يبقى دخول الوقت. ما تصلي الصلاة إذا كانت الصلاة من ذوات الأوقات. ما هي الصلوات ذوات الأوقات؟ صلوات 5، صلاة الضحى، العيدين، ذكرها الكسوف. وتعلمون أنه قد أعلن أنه في ليس هذه الليلة إنما الليلة التي بعدها أعلنوا أنه سيقوم بالكسوف، وعلم ذلك عند ربي سبحانه وتعالى. وهذه آيات عظيمة يخوف الله سبحانه وتعالى بها عباده. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فهذه الأجرام السماوية الهائلة التي تسبح في السماء الله عز وجل ويسيرها منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض، وهو على عرشه استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وتقدس. إذا أراد الله عز وجل أن يقع الكسوف والخسوف فإن الله عز وجل يفعل ذلك تخويفا للعباد. لماذا يخوفهم؟ يخوفهم تذكيرا لهم بقدرته وسطوته سبحانه وتعالى، ويخوفهم من تفسير المعاصي أن يتوبوا إلى ربهم. لذلك يشرع إذا وقعت آية من الآيات كما قال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، أن يبادر المسلم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وبالصلاة وبالدعاء وبالاستغفار وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالصدقة وبالعتاقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم فاذكروا الله وكبروه وادعوا وصلوا وادعوا. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث عائشة واستغفروه وتصدقوا. وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. فهذا ما يشرع للعباد في هذا الوقت. هل يصدق أهل الفلك أو يكذبون؟ ليس يلزمنا شيء من ذلك، فإنهم مخبرون من بقية البشر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنهم إذا تواطؤوا، يعني اتفقت كلمتهم على أن الكسوف سيقع في الوقت الفلاني، فإنهم لا يكادون يخطئون. لكن لسنا مكلفين بالصلاة إلا إذا رأينا الكسوف بأعيننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم شيئا من ذلك، وقد كان الحساب موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك. وذكره علماء الإسلام وبينوا أنه يمكن أن يعرف بالحساب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمنا إلا إذا رأيناه بأعيننا صلينا، وإذا انقضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينجلي، وفي رواية حتى ينكشف ما بكم. فإذا انجلى وانكشف انتهى وقت الصلاة، فإن كان فيها أتمها خفيفة، وإن كان فرغ منها ولم يكن قد انجلى فإنه يسبح ويكبر ويهلل حتى ينجلي. وإن وقع الكسوف في وقت نهي فإنهم يقفون يدعون ويستغفرون إلى أن ينجلي، وليس يلزمهم صلاة. وإذا اجتمع كسوف أو خسوف في وقت صلاة فإن كان لا يخشى على الصلاة أن يخرج وقتها فإن الكسوف يقدم، وإن كان يخشى على الصلاة أن يخرج وقتها فإنه يؤدي الصلاة ثم يصلي الكسوف إن بقي منه شيء. والخسوف القمري القادم حسب ما يذكرون في حسابهم سيقع في تمام الساعة الثالثة إلا ربعا، يعني يبدأ في الكسوف شيئا فشيئا في الساعة الثالثة إلا ربعا، ويستمر 3 ساعات و20 دقيقة، لأنه كسوف كلها بمعنى واحد، وإن كان الكسوف أكثر يستخدم للشمس أكثر والخسوف يستخدم للقمر أكثر. سبب ذلك كما يذكر أهل الفلك أن القمر يقدر الله عز وجل له أن يختلف مساره ليأتي في ظل الأرض، ومعلوم أن ضوء القمر من أين يستمده؟ من ضوء الشمس. فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس خسف بالقمر فذهب نوره أو فذهب ضوءه فلا يرى فيقع الكسوف. إذا كانت الأرض بين القمر وبين الشمس في جزء منها يقع الخسوف الجزئي. يقولون إن هذا الخسوف خسوف كلي يستمر 3 ساعات و20 دقيقة. طبعا سيأتي وقت صلاة الفجر وقت كسوف الشمس، لذلك إذا جاء وقت صلاة الفجر فإنها تنهى صلاة الكسوف ويصلى للفجر. وصفتها كما هو معلوم ركعتان فقط تؤديان، ركعتان في كل ركعة ركوعان أو 3 ركوعات أو 4 ركوعات أو 5 ركوعات، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض صحابته، إلا أن أكثر الروايات على أنه ركوعان في كل ركعة، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ثم يرفع، ثم يسجد سجودين طويلين ثم يرفع، ويؤدي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا أنها أقصر، ويقرأ قراءة طويلة. جاء في الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال القراءة، قال حتى أن رجالا يغشى عليهم وحتى أن سجال الماء تصب عليهم. وفي الصحيحين أيضا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة أطول من تلك الصلاة، حرزت قراءته فكان قد قرأ في الركعة الأولى بالبقرة وفي الركعة الثانية بآل عمران. وفي حديث أسماء بنت وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين قال ما ركعت ركوعا ولا سجدت سجودا أطول منهما من ذلك السجود. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين قالت دخلت المسجد فإذا الناس يصلون، قالت فأتيت عائشة فقلت ما بال الناس، قالت فأشارت بيدها إلى السماء، قالت فنظرت فقلت آية، قالت نعم أو فأشارت برأسها أن نعم، قالت فذهبت فتوضأت ثم عدت وصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى أصابني الغشي، يعني كنت يغشى علي من طول القيام. قالت فكنت أنظر فأرى المرأة أسقم مني والمرأة أضعف مني، قالت فأواصل الصلاة حتى فرغت منها. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها كما قلنا بالبقرة وآل عمران أو قدرهما، وكان يجهر في القراءة سواء كانت صلاة ليل أو صلاة نهار، وهذه الصلاة لا تقضى، من فاتته فلا قضاء فيها، لأن وقتها يبدأ مع الكسوف مع بدايته وينتهي بانتهائه، فإذا انتهى الكسوف وانجلى انتهت هذه الصلاة ولا قضاء فيها. أحببنا أن ننبه على ذلك من باب العلم بالشيء، إن رأينا ذلك صلينا وإلا فنحن في عافية، لا يلزمنا شيء، إن رأيناه صلينا، فلنبادر بالتوبة إلى الله تعالى، فإن الأمر جد عظيم، والله عز وجل لا يرسل هذه الآيات إلا تخويفا لعباده. ثم نعود إلى شروط الصلاة، قلنا هذه الشروط 3، ثم نأتي إلى وقت الصلاة، فكل صلاة لها وقت، فإذا دخل وقت الصلاة جاز فعلها، وإذا خرج وقت الصلاة يكون فعلها حينئذ قضاء لا أداء، وإذا صليت الصلاة في وقتها فيكون فعلك لها أداء لا قضاء. الشرط الذي بعد هذا وهو الشرط الثاني من القسم الثاني، نحن قلنا القسم الأول الإسلام والعقل والتمييز، القسم الثاني أول شيء فيه الوقت، الأمر الثاني إزالة الخبث، تتأكد أنه لا نجاسة على بدنك ولا على ثوبك ولا في البقعة التي تصلي فيها. والشرط الذي بعد هذا هو رفع الحدث. ورفع الحدث معناه إما وضوء وإما غسل، إن كان الحدث حدثا أصغر ففيه الوضوء، وإن كان أكبر ففيه الغسل. انتهينا من النصف أو الثلث الثاني، بقي الثلث الثالث. الآن خلاص مسلم عاقل مميز أو قبل أن يستقبل القبلة أن يستر عورته، أن يستر عورته، ثم بعد ستر العورة يستقبل القبلة ثم ينوي. طيب متى تكون النية؟ النية إما أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، وإما أن تكون قبل ذلك بيسير. كم هو اليسير؟ يعني من دخول وقت الصلاة، أذن للصلاة لصلاة العصر وأنا أعلم أني سأصلي العصر، تكفي هذه النية. لكن الأفضل أن أجعل النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. طيب ما هي النية؟ قلنا الأسبوع الماضي النية هي إيش؟ محلها القلب، لكن ما هي؟ عزم القلب على فعل الشيء. فإذا عزمت على أداء الصلاة فقد نويتها. طيب أي نية مطلوبة مني إذا أردت أن أصلي؟ إذا أردت أن أصلي أن أعلم أن هذه الصلاة صلاة ظهر، صلاة جمعة، صلاة عصر. أما أن آتي هكذا أريد أن أصلي مطلقا ما يصلح، لابد أن أعين هذه الصلاة، هل هي صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة ظهر، صلاة عصر، صلاة عشاء إلى آخره. طيب هذه شروط الصلاة. نسمح بسؤالين إذا كان هناك أسئلة، وإلا نمضي فيما يتعلق بالشروط إذا كان هناك يعني أمر ليس بواضح فيها. يسأل عن القبلة، إذا كنت ترى الكعبة، يعني أنت في البيت الحرام أو قريب من البيت الحرام وترى الكعبة، يجب عليك أن تتوجه وتستقبل عينها. كانوا في السابق الصفوف في الحرم غير منضبطة انضباطا جيدا، الحمد لله في السنوات الأخيرة الآن ضبطت، حتى أصبح الإنسان في أي مكان يكون في الحرم إذا وقف على السجادة فإنه يكون مستقبلا لعين الكعبة، مستقبلا لعين الكعبة. لو صلى إنسان والكعبة أمامه فانحرف فأصبح مستقبلا شمالها أو جنوبها أو نحو ذلك فإنه لا تصح صلاته، لا بد أن يستقبل عين القبلة الكعبة ما دام يراها. طيب لو قال أنا استقبلت الحجر، نقول استقبالك صحيح لأن الحجر من الكعبة، لأن الحجر من الكعبة. نعم. أما إذا كان بعيدا عن الكعبة لا يرى عينها فإنه يصلي إلى جهتها. أهل جدة مكة أين تقع بالنسبة لهم؟ في الشرق، إذا استقبلت الشرق فقد أديت ما عليك. أهل المدينة مكة أين تقع بالنسبة لهم؟ في الجنوب، فإذا استقبل أحدهم الجنوب يكون قد أدى ما عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة. يسأل عن قلب النية، يعني كان يريد أن يصلي نافلة فأراد أن يقلبها فريضة، أو كان يصلي فريضة فأراد أن يقلبها نافلة. أما إذا كان يصلي نافلة وأراد أن يقلب النية إلى فريضة فلا يصح. أما إذا كان يؤدي فريضة وأقيمت الصلاة ويعني كان يريد أن يصلي الظهر فجاءت جماعة تصلي وأراد أن يكسب الجماعة ويصلي معهم الظهر، فإنه ينوي أن يقلب صلاته إلى صلاة نافلة ويتمها ثم يلحق بهم ويصلي معهم الفريضة. أو مثل ما قال، يقول أراد أن يدخل في صلاة الظهر وهو متعود أن يصلي صلاة الضحى فتذكر أنه ما صلى الضحى، هل يقلب صلاته أو نيته؟ نعم، يجوز له أن يقلب نيته إلى نية نافلة ثم بعد ذلك يصلي الفريضة. لكن من نافلة إلى فريضة لا، يعني يريد أن يصلي تحية المسجد بعدين قال ما دام أني دخلت المسجد والآن وقت ظهر أصلي الظهر، لا ما يصح، لابد أن تكون نية الفريضة من ابتداء الصلاة. طيب، سمحنا بالسؤالين وأتينا بهما، ثم ننتقل بعد ذلك إلى صفة الصلاة وهو الأمر الثاني الذي نتوقف عنده. نصف الصلاة، وأريد من كل واحد منكم أن يذكر لي أي هذه الأفعال ركن، وأي هذه الأفعال واجب، وأي هذه الأفعال سنة. اتفقنا؟ طيب، نسهل الأمر، أذكر لكم الأركان والواجبات، ثم إذا بدأنا نصف الصلاة تذكرون لي أيهم ركن وأيهم واجب وأيهم سنة. أركان الصلاة كم هي؟ 14 ركنا، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والترتيب، بقي 4، والتشهد الثاني أو الأخير، والجلوس له، والتشهد والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. نعيد ولا أحدكم يعيد؟ ها، من يعيد؟ لا، مو بتخمين، حافظها. يلا، بسم الله. القيام مع القدرة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع منه، السجود، الرفع منه، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة، الترتيب، التشهد الأخير، والجلوس له. طيب، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. طيب، الواجبات كم هي؟ 8، صحيح، 8، أحسن. طيب، يلا نأتي بها. الواجب الأول قبل التشهد الحنوابي. طيب، تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال، يعني إذا أراد أن يركع الله أكبر، إذا رفع من إذا أراد أن يسجد الله أكبر، إذا رفع من سجوده الله أكبر، إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يقول الله أكبر، تكبيرات الانتقال، هذه واجبة. الثانية قول سبحان ربي العظيم في ركوعه. الثالثة قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد. الرابعة قول ربنا ولك الحمد لإمام ومنفرد ومأموم. ثم قول سبحان ربي الأعلى في سجوده. ثم قول رب اغفر لي بين السجدتين. ثم التشهد الأول. ثم الجلوس له. صعبة، ها؟ طيب، هاتها مرة ثانية. تكبيرة الانتقال، طيب، قول سبحان ربي العظيم في ركوعه، قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد، قول ربنا ولك الحمد للجميع، طيب، قول سبحان ربي الأعلى في سجوده، قول رب اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، والجلوس له، هذه 8. طيب، نبدأ في صفة الصلاة. الآن اكتملت الشروط، دخل الوقت وستر العورة وأزال النجاسة ورفع الحدث واستقبل القبلة ويريد أن يصلي. أول أمر يفعله أن يقول الله أكبر، ويرفع يديه حذاء منكبيه، أو يمدهما إلى أن تصلا إلى فروع الأذنين أو إلى جحمتي الأذنين؟ إما أن يقول هكذا أو يرفعها إلى شحمتي الأذنين أو إلى فروع الأذنين، ويجعل أصابع كفيه إلى السماء، لا يفرقعها ولا يضمها ضما شديدا، إنما يجعلها على فجيتها كما هي هكذا، ويجعل كفيه مستقبل القبلة. كثير من الناس يجي يصلي يقول كذا، ما أعرف يعني، حسب علمي وما قرأت من كلام العلماء هذه ليست من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من الصلاة التي ذكرها العلماء، إنما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يجعل باطن كفيه إلى القبلة، يجعل باطن كفيه إلى القبلة. الله أكبر، يبدأ قوله الله أكبر الله مع رفع يديه، وينتهي بوضع اليمنى على اليسرى، وينتهي بوضع اليمنى على اليسرى. طيب، ما حكم قول الله أكبر؟ ركن. ما حكم رفع اليدين حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين أو إلى شحمتي الأذنين؟ سنة. طيب، ثم بعد ذلك يضع يمينه على شماله في قيامه بأن يقبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى، على الكف والرسغ والساعد، هكذا يقبض قبضا أو يضع وضعا، يضعها وضعا هكذا، إما أن يضعها وضعا أو يقبضها قبضا، كل ذلك قد وردت به السنة، كل ذلك قد وردت به السنة. ما حكم وضع اليدين اليمنى على اليسرى؟ سنة أكيد. طيب، هذه سنة بإجماع العلماء لا يختلفون في هذا، سنة بإجماع العلماء لا يختلفون في هذا، إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جعلها مباحة وليست سنة، وفي رواية أخرى مثل بقية العلماء يرى أنها سنة، وفي مذهبه الاعتماد هو الذي يكره، أما وضع اليمنى على اليسرى فلا يكره بل هو مباح. وذهب كثير من المحققين من أئمة المذهب المالكي كابن عبد البر وغيره إلى أنها سنة. طيب، بعد ذلك كيف يصنع؟ يطرق بعينيه إلى الأرض، ينظر إلى موضع سجوده، ينظر إلى موضع سجوده. ما حكم النظر إلى موضع السجود؟ سنة. ويفتح عينيه. طيب، ما الحكم لو أغمض عينيه بدون عذر؟ يكره له ذلك. قال العلماء: لأنه تشبه باليهود، فاليهود إذا صلت أغمضت عينيها. طيب، لو قال إنسان: أمامي أشياء تلهيني، أصلي في مكان فيه ناس يذهبون ويجيئون مثل ما يقع في الحرم، أو صجه ولجه، وأنا أصلي في خارج المسجد في السوق والسيارات تذهب وتجيء، لو ظللت قد فتحت عيني فإني أخشى أن تشغلني أو يشغلني النظر إلى هذه الأشياء فأغمضت عيني، نقول: الكراهية تسقط مع الحاجة، فما دمت بحاجة إلى إغماض عينيك فإن الكراهة تزول. طيب، كبر ووضع اليمنى على اليسرى وأصبح ينظر إلى موضع سجوده، ماذا يقول أولا؟ دعاء الاستفتاح. والاستفتاحات قد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة ولكنها مختلفة، فمنها: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. ومنها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء المختصر هو الذي استحبه أكثر العلماء، وهو الذي كان يقرأ به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صلاته. لماذا استحبه أكثر العلماء؟ قالوا: لما فيه من تنزيه الله عز وجل وتسبيحه، وهذا لائق ببداية الصلاة أكثر من دعاء الإنسان لنفسه، الدعوات الأخرى يدعو الإنسان فيها لنفسه، أما هذا الدعاء فإنه تسبيح وتنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، لذلك استحبه أكثر العلماء. وإذا أتى بهذا أو بهذا أو بهذا فكله سنة وكله حسن، لكنه لا يجمع بينها، إن شاء أن يأتي بهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فكل هذا حسن إن شاء الله تعالى، فكل هذا حسن إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ما حكم دعاء الاستفتاح؟ سنة. ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حكم هذا القول؟ سنة. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي كذلك عند جمهور العلماء سنة يؤتى بها للفصل بين السور وبين السور، وهي آية من القرآن العزيز. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويأتي بها مرتبة بتشديداتها الإحدى عشرة، لا يخل بشيء منها، فإذا أخل بشدة من شداتها أو أخل بحرف منها فإنه يجب عليه أن يستأنفها، يأتي بها مرة أخرى صحيحة، لا يجوز له أن يخل بشيء منها. لذلك كان تعلم الفاتحة من أعظم الأمور التي يجب أن نعتني بها عناية فائقة. قد يتعجب بعضكم إذا علم أن كثيرا، ليس بعض الناس، أن كثيرا من الناس لا يستطيع العالم بقراءة الفاتحة قراءة شديدة أو أكيدة أن يصلي وراءهم، لأن صلاته تبطل حينئذ، تجده يخل بقراءة الفاتحة إما بحذف تشديداتها أو بعض تشديداتها أو بقلب حرف مكان حرف أو بتغيير قراءتها. وفي جولاتنا الدعوية نرى عجبا عجابا في هذا، أهل البوادي والقرى لا تكاد تجد فيهم من يقيم الفاتحة، ليس بعضهم بل لا تكاد تجد فيهم من يقيم الفاتحة، بل وجدنا أناسا لا يحفظون حرفا واحدا من الفاتحة، وليس صغيرا في السن بل كبيرا، ووجدنا بعضهم يقرأها كأنه يقرأ قصيدة من أبيات مكونة من أبيات، يقرأ كلمات ليست موجودة في الفاتحة ويظنها هي الفاتحة التي تقرأ في الصلاة. فلذلك العناية بهذا الأمر مهمة، ويجب على الآباء أن يلقنوا أبناءهم هذه السورة. طيب، إذا ضاق الوقت عن حفظها وتعلمها، جاء وقت الصلاة وهذا لا يحفظها أو أنه للتو قد أسلم، يقال له احفظ على الأقل الحمد لله رب العالمين وكررها، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، بقدر ما تكون سورة الفاتحة، أو سبح واحمد وكبر ثلاث مرات فإنها تكفيك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي لم يكن يحفظ الفاتحة أول ما أسلم. ثم بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن من أركان الصلاة على الإمام والمنفرد، أما المأموم فجمهور أهل العلم على أنها ليست بركن، ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد وغيرهم من العلماء إلى أن الفاتحة ركن على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإن قراءة الإمام قراءة له، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة له، وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى مسلم عنه في صحيحه إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا. بعد أن يفرغ من قراءة الفاتحة يقول آمين ومعنى آمين اللهم استجب. ما حكم قول آمين؟ سنة. ثم بعد ذلك يقرأ ما شاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، إما أن يقرأ سورة كاملة أو يقرأ آية طويلة كآية الدين أو آية الكرسي أو نحو هذا، أو يقرأ جزءا من سورة من أولها من أوسطها من آخرها، كل ذلك حسن. ولكن الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من طوال المفصل في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الفجر بغلس، فلا ينصرف من صلاته حتى يعرف كل منا جليسه، يعني يكون قد أسفر. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يعني أطيلوا صلاة الفجر حتى يسفر، لا تخرجوا من صلاتكم إلا وقد أسفر، فإن إطالة صلاة الفجر أعظم للأجر. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يشهدن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بغلس، يعني أنه كان يبتدئها مع الظلمة ويفرغ منها، كما قال أبو برزة: بعد أن يعرف الرجل منا جليسه. أما صلاة الظهر والعصر والعشاء فإنها تكون من أوساط المفصل، من عما يتساءلون إلى والشمس وضحاها ونحوها. وتعرفون قصة معاذ رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم كان ينصرف إلى قومه بني سلمة فيصلي معهم، فكان يصلي بهم العشاء فيقرأ بالسور الطويلة. فجاء رجل اسمه حرام الأنصاري من بني سلمة فصلى مع معاذ، كان له ناضحان أوقفهما ثم دخل يصلي، وإذا بمعاذ يفتتح بسورة البقرة، والرجل لديه عمل، لديه مزرعة، انخنف من صلاته وأتمها خفيفة ثم أخذ ناضحيه وذهب. فأخبر معاذ رضي الله عنه بفعله فغضب رضي الله عنه وقال: نافق، كيف يخرج من الصلاة وكيف يترك الصلاة من أجل عمل دنيوي؟ فأخبر حرام بذلك قال: والله ما نافقت، والله لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكيه، وإذا معاذ جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن معاذا يصلي معك ثم يأتي إلينا، بني سلمة كانوا في العوالي، فيصلي بنا العشاء فيقرأ بالبقرة، وإني صليت معه البارحة وإني لا أفهم كثيرا من دندنتك ولا دندنة معاذ، ما أفهم القراءة هذه اللي تقرؤونها والإطالة هذه اللي تطيلونها، أنا إنسان عامي، فصليت فقال كذا وقلت كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جابر وأنس وأبو هريرة وكلهم قد رأوا الحديث: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كغضبه ذاك، وقال: أفاتن يا معاذ، أفاتن يا معاذ، أفاتن يا معاذ، وفي رواية: أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، أفتان يا معاذ، إذا صليت بالناس فاقرأ. وأرشده إلى السور، وهي روايات مختلفة، ذكر له الفجر والشمس والليل وسبح والضحى ونحوها من السور. هذه السور التي تقرأ في صلاة العشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: وماذا تقول في صلاتك؟ الآن تقول الدندنة هذه ما تفهمها، ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، هذا الذي أقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، هذه صلاتنا الطويلة التي تسميها دندنة هي حول هذا الأمر، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. فهذا بالنسبة لصلاة العشاء. أما صلاة الظهر فمثل العشاء. صلاة العصر الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على النصف من صلاة الظهر، على النصف من صلاة الظهر، ولكنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ كان يقرأ السورة يقرأ القراءة يفسرها حرفا حرفا كما قال أنس وقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها يقف على رؤوس الآي وكانت كما قالوا إذا قرأ السورة رأيت أنها أطول من السورة التي تعرف يعني يقرأ الشمس فكأنه قرأ سورة أطول منها من كثرة ما يمد ويقرأ بترتيل ويقف عند رؤوس الآي وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعطي القراءة حقها فمن أوتي صوتا جميلا حسنا والناس يحبون قراءته فله أن يطيل أما إذا كان لم يؤتيه الله عز وجل هذا الصوت الحسن فلا يطل بالناس حتى لا ينفرهم لا يطل بالناس حتى لا ينفرهم الضابط في هذا هو قدرة الناس على متابعة الصلاة وراء هذا الإمام فإذا كانوا لا يستطيعون أو كان هو لا يملك صوتا حسنا يطيل به القراءة فإنه لا يطيل بهم حتى لا يضجرهم وينفرهم من الصلاة ثم في صلاة المغرب يختلف الأمر فمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر ويقرأ بقصار المفصل ومرة كان يطول حتى أنه ثبت أنه قرأ بالأعراف صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا يختلف هذه قراءته عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس ثم يركع رافعا يديه كما رفعهما في تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر ما حكم هذا التكبير واجب وما حكم رفع اليدين سنة ثم ينحني ما هو القدر الذي به يكون الإنسان قد أدرك القدر الواجب من ركوعه أن يصل كفه إلى ركبته فإذا وصل الكف إلى الركبة يكون قد أتى بالقدر الواجب طيب ما هو السنة ما هو الركوع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيم ظهره مثل ما نقول الآن زاوية إيش قائمة 90 درجة أن يقيم قدم رجليه وأن يجعل ظهره مستقيما حتى وصفه أبو سعيد رضي الله عنه قال لو صب الماء على ظهره لاستقر من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يساوي ظهره ويقيم رأسه حيال ظهره يعني بمستوى مع ظهره لا ينكس رأسه ولا يرفعه هكذا إنما يجعله بامتداد ظهره ثم يقول سبحان ربي العظيم ما حكم قول سبحان ربي العظيم واجب طيب ما حكم قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم الأولى واجبة والتي بعدها سنة أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات وأفضله أن يقوله 10 مرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث أنس لما رأى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يصلي قال ذكرني هذا الشاب بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو داود في سننه طيب ثم بعد أن يسبح يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده كما قلنا الإمام والمنفرد فإذا استوى قائما قال الجميع ربنا لك الحمد ما حكم قول ربنا لك الحمد ما حكم قول سمع الله لمن حمده طيب ربنا ولك الحمد فقط أو في صيغ أخرى هناك صيغ أخرى القدر الواجب منها 4 صيغ تعرفها ايتنا بها ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد طيب وبإضافة الواو في كلتا الصفتين ربنا ولك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد فهذه 4 صيغ طيب يزيد على هذا إذا أراد أن يدعو يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثبت أنه زاد وثبت أنه أقر من زاد من ذلك أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد، يكرر ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك. طيب، ثم بعد ذلك يهوي ساجدا فيضع ركبتيه كما هو مذهب جماهير أهل العلم، ثم يضع باطن كفيه على الأرض مستقبلة القبلة، ثم يضع وجهه. كم هي العظام السبع التي لا بد أن تكون على الأرض؟ كم ما هي؟ الجبهة والأنف واحد، باطن الكفين، الركبتان، أطراف الأصابع أو أطراف القدمين، فهذه سبعة أعظم لا بد أن تكون على الأرض، ولا تصح الصلاة بدون وضعها على الأرض. طيب، ما حكم السجود؟ ركن. ثم يقول سبحان ربي الأعلى، ما حكم قول سبحان ربي الأعلى؟ واجب، وما زاد على هذا؟ سنة. ثم يرفع رأسه من ركوعه ويجلس، ما حكم الرفع من السجود؟ ركن. ما حكم الجلسة بين السجدتين؟ ركن. طيب كيف يجلس؟ يجلس مفترشا أو متوركا؟ يجلس مفترشا. ما معنى مفترشا؟ يجلس مفترشا يعني أنه يفرش باطن قدمه اليسرى، يجعل مشط القدم اليسرى على الأرض فيكون باطن القدم إلى الأعلى، ويجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى. طيب، أما القدم اليمنى فينصب القدم اليمنى، ينصبها ويجعل أصابعها مستقبلة للقبلة، ويجعل أصابع يديه بعد أن يضعهما على فخذيه يجعلهما مستقبلة للقبلة. طيب، ما حكم الافتراش؟ سنة. ما حكم نصب الرجل حال الافتراش؟ ما حكم وضع اليدين على الفخذين حال الافتراش؟ سنة. طيب، ثم يقول رب اغفر لي، ما حكم قول رب اغفر لي؟ واجب. طيب، ما حكم لو زاد على هذا؟ رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، ما حكم ذلك؟ سنة. ثم بعد ذلك يسجد كسجوده الأول. طيب، فرغ من هذا ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فرغ من الركعة الثانية وفرغ من السجود الثاني، ثم يجلس للتشهد. طيب، كيف يجلس للتشهد؟ يجلس مفترشا كما جلس بين السجدتين، يده اليسرى مبسوطة على فخذه ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض الخنصر وهو الأصبع الصغيرة والبنصر وهي الأصبع التي تليها، ويحلق بالوسطى والإبهام حلقة هكذا، ويشير بأصبعه المسبحة التي هي السبابة، يشير بالمسبحة، أو يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويحلق بالإبهام مع السبابة ويشير بها. إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بأن قال أشهد أن لا إله إلا الله رفع أصبعه حركها، أشهد أن محمد رسول الله حرك أصبعه، وكلما قال اللهم أو دعا حرك أصبعه. طيب، ما حكم حركة الأصبع؟ سنة. حكم حركة الأصبع سنة. يقرأ التحيات، ما حكم قراءة التحيات ها هنا؟ واجب. متى تكون واجب؟ إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، وتكون ركن إذا كانت الصلاة ثنائية. طيب، يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يكون قد جاء بالتشهد. ثم إن كانت الصلاة ثنائية أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقرأ الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. التشهد هذا الذي ذكرناه الذي استحبه أكثر العلماء هو صيغة التشهد الذي كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وتعلمه منه ابن مسعود رضي الله عنه، وقال كان يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. واستحبه أكثر العلماء لأن أصحاب ابن مسعود الذين رووا عنه هذه الصفة لم يختلفوا عليه فيها، إنما رووها كما رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أتى بأي صيغة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث ابن عباس أو حديث ابن أبي موسى ففعله صحيح ولا تثريب عليه إن شاء الله تعالى. الصلاة الإبراهيمية أصح صيغها ما ورد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما هو القدر الواجب من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يقول اللهم صل على محمد، فإذا قال اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون قد أتى بالقدر الواجب، والباقي سنة، والباقي سنة. ثم بعد أن يفرغ من ذلك يستعيذ بالله من الأربع، وهي يستعيذ بالله من عذاب القبر والنار والدجال وفتنة المحيا والممات. ما حكم الاستعاذة من هذه الأربعة؟ سنة، هي سنة عند أهل العلم. ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من أمر الآخرة ومن الأمور التي تصلح أمور دنياه لآخرته، فإذا فرغ من ذلك سلم التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت يمينا السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت عن جهة الشمال. ما حكم قول السلام عليكم ورحمة الله؟ ركن. ما حكم الالتفات؟ سنة، الالتفات سنة. وجميع هذه الأفعال التي أقصد الأقوال التي يقصد بها الانتقال من ركن إلى آخر أو افتتاح الصلاة أو اختتامها، جميع هذه الأقوال يجزم فيها الإنسان جزما ولا يمدها حتى لا يختلط الأمر على المأمومين إذا كان إماما، فلا يقول الله أكبر يختلط على المأمومين، لا يدري هو يبدأ مع بداية ركوعه أو يبدأ مع بداية قوله الله أو ينتظر حتى يفرغ أو في وسط ذلك. وكل إمام لا، إنما الذي جاءت به السنة أن يقول الله أكبر بصوت عال مرتفع، ولا يعني يذهب بآخر الحروف. بعض الناس الله أكبر ثم الباء والراء هذه ما تكاد تسمعها، بل يأتي بها بمخارجها كاملة الله أكبر، لكنه لا يطيل فيها حتى لا يلتبس الأمر على المأمومين، ويأتي بها في آخر قبل أن يصل إلى الركن الذي بعده، قبل أن يصل في فعله إلى الركن الذي بعده. في حديث البراء بن عازب كما جاء في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهوى للسجود قالوا لم يكن أحدنا يحمي ظهره إلا إيش؟ بعد أن يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فلذلك إذا صليت فلا تسابق الإمام، انتظر حتى يفرغ الإمام من تكبيره ويكون قد أتى انتقل إلى الركن الذي بعده، ثم تتابعه بعد ذلك، فتكون بهذا الفعل متابعا لا متأخرا ولا مقارنا ولا متقدما، إنما تكون متابعا. وكذلك على الأئمة أن لا يطيل، أن لا يمد هذه الأقوال حتى لا يلتبس الأمر على الناس، بل يجزموها جزما كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يفعلون هذا. قال إبراهيم: إذا قلت لكم كانوا، أي أنه الأمر الذي أجمعوا عليه، أي أنه الأمر الذي أجمعوا عليه. وبذا نكون قد انتهينا من المحور الثاني من محاور الصلاة وهي صفة الصلاة، ولعل الله عز وجل يسر إكمال ذلك في مجالس قادمة. يقول إذا أراد أن يقطع صلاة الكسوف لدخول صلاة مكتوبة وكان قد بدأ في صلاة الكسوف وأنهى منها مثلا ركعة، فهل تكمل الصلاة صلاة الكسوف كاملة أم أنه يقطعها؟ لا، ما دام أنه بإمكانه أن يأتي بها كاملة فإنه يأتي بها كاملة ولو خفيفة، يعني لو لم يقرأ إلا بقل هو الله أحد، إذا كان يخشى على الوقت يقرأ بقل هو الله أحد حتى ينهي صلاة الكسوف، ولو لم يأتي فيها إلا بركوع واحد في كل ركعة، يعني لا يلزم أن يأتي بركوعين ركوعين، لو صلاها كصلاة الفجر صح، يعني يصلي ركعة واحدة وركعة واحدة ويسلم يكون قد جاء بما عليه. يقول نلاحظ أن بعض الناس عند تكبيرة الإحرام يقول مثلا أصلي 4 ركعات صلاة الظهر، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أمرنا بهذا، ولو فعله أو أمر به لنقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله في صلاته حتى قال العلماء حتى اضطراب لحيته وقت قراءته نقل إلينا، فكيف لا ينقل إلينا شرط من شروط الصلاة لا يصح إلا بهذا القول، فما دام أنه لم ينقل إلينا فهذا يدل أنه لا يلزمنا. يقول رجل جاوز عمره 70 سنة وصحته لا تسعفه على أن يحج أو يعتمر وهو فاقد للبصر، هل يجوز أن نحج ونعتمر عنه في حياته؟ نعم لا بأس في هذا ما دام قد أتى بالواجب الذي عليه من حج وعمرة، فإنه يجوز لك أن تعتمر عنه وتحج عنه حتى لو كان صحيح البدن. أما مثل هذا فما دام لا يستطيع أن يحج ولا يستطيع أن يعتمر حتى وإن كان لم يأتي بالواجب عليه فإنه يجوز لك أن تأتي به عنه. وهل يجب أن يكون الحج من ماله أم تقوم ابنته بالدفع عنه؟ لا بأس، تبرع في هذا الباب من فضائل الأعمال، لا يلزم أن يكون من ماله. هذا يسأل يقول عن زيادة والشكر بعد أن يقول ربنا ولك الحمد، يقول الشكر يعني ربنا ولك الحمد والشكر، هل هذا يعني وارد؟ لا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والشكر، هذا هكذا قال العلماء. يقول ما حكم قول رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين؟ المقام مقام دعاء، فإذا زاد هذا فلا بأس عليه، بخلاف ذلك المكان فإنه متقيد بألفاظ وردت فيها بها السنة. كذلك قول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال أو تباركت ذا الجلال والإكرام. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سأله أي الدعاء أسمع فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل ودبر الصلوات، هل هي قبل التسليم أم بعد التسليم؟ كل ذلك حسن إن شاء الله تعالى، كل ذلك حسن إن شاء الله تعالى. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الدعاء أنه كان يصنعه قبل السلام ويجعل الذكر بعد السلام. يقول أنا لدي أخطاء في واجبات الصلاة التي يتم جبرها بسجود سهو لم أكن أعرفها إلا اليوم، فهل صلاة التي صليتها على عن جهل مني جائزة؟ ما دمت لا تعرف ذلك فنسأل الله عز وجل ألا يؤاخذك بجهلك، وعليك أن تحرص وعلينا جميعا أن نحرص على تعلم ما يجب علينا من أحكام ديننا. يقول هل يجوز أن يغير النية، كان يريد أن يصلي ركعتين فصلى ركعة إن كان يقصد الوتر فلا. يقول: سؤالي عن اتجاه القدمين، ماذا تريد في اتجاه القدمين؟ يعني في حال القيام أو في حال السجود، أو في إن كان تقصد في حال القيام القدمان إلى القبلة معروف، ما في إنسان يستطيع أن يتجه بقدميه إلى الخلف أو إلى الجوانب، لا بد أن تكون قدماه إلى القبلة. وإن كنت تسأل عن الركوع فهي كذلك، وإن كنت تسأل عن السجود فكما ذكرنا أصابع القدمين تثنى إلى القبلة، وإن كنت تسأل عن الجلوس للتشهد فالقدم اليمنى تثنى أصابعها إلى القبلة. سؤال من غرفة حامل المسك: في بعض الأحيان يطرأ على الإنسان ظرف يجبره على أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، الجمع بين الصلاتين مباح للحاجة، ففي السفر يحتاج الإنسان إلى الجمع من باب التخفيف عليه، وكذا المريض الذي يشق عليه أن يتطهر لكل صلاة، أن يتطهر للظهر فيصلي معها العصر أو يتطهر للعصر ويصلي معها الظهر، وكذا الذي ينقذ غريقا أو ينقذ إنسانا في حريق أو نحو ذلك يحتاج إلى أن يجمع، فله أن يجمع بين الصلاتين. أما أن يجعلها الإنسان هكذا يريد أن يعمل يكمل عمله وبعدين يصلي فيجمع، لا يجوز.